الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو بكر الكندي رحمه الله تعالى في أدب الأمانة: من وصفة المرضى هذا العالم يحتاج إلى المرضى. أعلم رحمه الله سبحانه وإياكم وفي الرسالة أن وصفة هذا العالم العقلي الذي نقاه الله في الدين ونفعه بعلمه الذي لا يجزي ولا يمنعني ولا يبالي ولا يعلمني إلا من يستحق أن يصفه بعلم شافي، وذلك أحسن في وقت من المرات إلى المرات في عمل المحل الطيب يرفع لحقه ذلك من قدر الحق وقدر الجزاء المسلمين.
كذلك عندي سياق آخر كما: وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ تعود بركته على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة. طيب أكمل. أحمد الله تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرع رحمه الله تعالى في الكلام على صفة مناظرة العالم إذا احتاج إليها، وقد قدم في ذلك بمقدمة، وهي أن من صفة العالم عموما ألا يجادل ولا يماري. هذا هو الأصل الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفق عليه السلف. فالله سبحانه وتعالى نهى عن الجدال في كتابه، وذكر أنه من صفات الكفار المشركين، فقال سبحانه وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. في آيات متعددة معروفة تبين هذا الأمر وتنهى عن الجدال وتبين أنه أمر مذموم. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة معروفة، كقوله صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وعلى هذا اتفق السلف وذكروه في كتب المعتقد، كما نبينه بحمد الله تعالى في مختلف الكتب التي نتعرض لها، فكثيرا ما تجد فيها أن السلف والأئمة يذكرون ضمن أصول السنة والمعتقد ترك الجدال والمراء والمناظرة. وقد مر معنا هذا في رسالة الإمام أحمد رحمه الله، فهذا مما اتفق عليه السلف، اتفقوا على ترك الجدال والمراء والمناظرات والخصومات في دين الله عز وجل، هذا بصورة عامة، ويتأكد خاصة في حق أهل البدع، فإن أهل البدع الأصل فيهم الهجر كما هو معروف، هذا واجب الشرع وفريضة الملة، لا بد من هجر أهل البدع ومجانبتهم والابتعاد عنهم، ومن لوازم ذلك ترك مناظرتهم ومجادلتهم، فلا يجوز جدالهم ولا يجوز مماراتهم ولا يجوز التناظر معهم ولا البحث معهم ولا الكلام معهم في شيء من أمور الإسلام، هذا كله الأصل فيه المنع. فلا بد أن نستحضر هذا أولا كمقدمة، لا بد أن نعرف أولا أن الأصل في الجدال والمراء والتناظر المنع. ولكن يحتاج إلى ذلك في مواطن، كما أن الأصل في شيء قد يكون المنع ثم يرخص فيه لمسوغ معين، كما هي القاعدة المعروفة في دين الإسلام. فإذا كان الأصل في الجدال والمراء المنع، فلا يعني ذلك أنه ممنوع في كل مقام حتى لو وجدت الحاجة التي تدعو إلى ذلك، بل هناك مقامات معينة وظروف معينة يسوغ فيها الجدال والتناظر. ذكر الإمام رحمه الله بعض مسوغات ذلك في قوله: ولا يغلب بالعلم إلا من يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي. إذن فهناك من الأشخاص من يستحق أن يغلب بالعلم، هناك من الأشخاص من يستحق أن تدحض شبهه عليه السلام ورحمة الله، هناك من الأشخاص من يكون صاحب شبهات وأصول فاسدة يستحق معها أن يجادل ويناظر حتى يبين ما معه من الباطل عليكم السلام. قال: وذلك يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ، تعود بركته على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل ألا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم. هذا ضابط يبينه الإمام رحمه الله. فمن جملة الضوابط التي تسوغ بها المناظرة أن يكون ذلك على وجه الاضطرار لا الاختيار، وقد أوضحت هذا في مقام سابق وتكلمت على بعض طلبة العلم أو على بعض الناس الذين لا يفهمون هذه المسألة على وجهها، ومنهم من يدعو أهل البدع إلى المناظرة. هذا كله غلط، ليس من منهج أهل السنة أبدا أن يدعى أهل البدع إلى المناظرة ابتداء. بعض الناس يظن أن هذا من الخير وأنه من الهدى وأنه من بيان الحق للناس. نقول: يجب أن يكون فهمك موافقا لفهم السلف. هل فهم السلف من هذه العمومات أنك تأتي من تلقاء نفسك مختارا فتعرض على أهل البدع المناظرة؟ لم يفهم أحد من السلف ذلك، وهذا كلام الإمام بين أيدينا واضحا. فالمناظرة إنما تجوز مع أهل البدع على وجه الاضطرار، إذا اضطر صاحب السنة إلى ذلك، ولا بد بطبيعة الحال أن يكون متأهلا. هذا أيضا من جملة الضوابط وهو واضح مفروغ منه، لا يجوز أن يتصدى لذلك أحد من غير تأهل، وإن كان من جملة أهل السنة وإن كان من جملة العارفين بها، لكن مقام المناظرة مقام خاص يحتاج إلى أهلية من العلم والتأصيل والمعرفة والإحاطة بالشبهات وكيفية كشفها، فهذا لا يتأتى لكل أحد من الناس. فكلامنا هاهنا على جهة الاختيار والاضطرار، فالأصل في مناظرة أهل البدع المنع كما عرفت، فكيف يجوز أن يقال إن الإنسان يلجأ إليها أو يخوض فيها اختيارا؟ هذا يتعارض تماما مع كون الأصل فيها المنع. إذا قلنا إن الأصل المنع فلازم ذلك أنه لا يجوز الدخول فيه اختيارا، وهذا واضح لا يخطئه من له حظ من فهم. فمن الغلط الشديد أن يدعى أهل البدع إلى المناظرة وأن يقال: تعالوا إلى مناظرة على الفضائيات أو في مكان كذا أو في مكان كذا. هذا من الغلط الشديد، وإنما يناظر أهل البدع اضطرارا في كتاب أو في مجلس كما كان السلف يفعلون، كما كان السلف والأئمة يردون على أهل البدع، كما رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية، وكما رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي وعلى الجهمية أيضا، وكما رد الإمام ابن مندة على الجهمية، وهذا معروف وموجود. فيرد على أهل البدع في الكتب والمصنفات في الأشرطة والمحاضرات إذا خيف ضررهم على الناس، إذا انتشرت شبهاتهم وخيف من اغترار الناس بها، فعندئذ يرد أهل السنة بمثل هذه الضوابط. نعم.
فإن قال قائل: إن احتاج لمعرفة مسألة وأشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها، لابد له من اختلاف العلماء والموضوع حتى يعرف القول فيهم على الصحابة
تأمل في هذا، هذا موطن من مواطن الشبهات ومدخل من مداخل الشيطان. يقول للواحد ماذا؟ لا بد لك من المناظرة حتى تعرف، فإنك لا تعرف ولا تفهم ولا تكون عالما على الحقيقة إلا بالمناظرة، فلا بد لك أن تناظر الناس ولا بد لك أن تجادلهم حتى تعرف وتفقه وتستفيد. فالإمام يقول ماذا؟ بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى، فيقول: إن لم تناظر وتجادل لم تفقه، فتجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه الذي يخاف منه سوء عاقبته، الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين. فانتبه لمداخل الشيطان، الغاية لا تبرر الوسيلة، من كانت غايته مشروعة لا بد أن تكون وسيلته مشروعة. كما تكلم الأئمة في تبليغ السنة بالكلام، وهذا مر معنا في أصول السنة أيضا، عندما قال الإمام أحمد في شأن صاحب الكلام: لا يكون صاحبه من أهل السنة وإن أصاب بكلامه السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. وكما قال مالك وغيره من الأئمة: بلغ السنة ولا تجادل عنها. وهناك كلام عظيم في ذلك لأبي عبد الله بن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى في أثناء كلامه على المناظرة: من رجع إلى كلامه وجد إشارة طيبة إلى ذلك، وأنه لا يجوز التوسل إلى تبليغ السنة بمخالفة السنة. فمن السنة ماذا؟ ترك الجدل والمراء والمناظرة، فكيف يتوصل إلى تبليغ الحق بمخالفة الحق؟ فالغاية لا تبرر الوسيلة، هذا في كل شيء وفي كل مقام وفي كل مسألة. نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ترك قراءه الظالم كان الله له بيتا في وسط
الجنه. هذا ذكرناه انفا، وقد اخرجه ابو داود وغيره من حديث ابي امامه رضي الله عنه باللفظ الذي ذكرته انفا، من قوله صلى الله عليه وسلم: انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. والحديث حسنه العلامه الالباني لشواهده كما في السلسله الصحيحه. نعم.
وعن مسلم بن يسار انه كان يقول: اياكم والبراءة فانها تبع جهد العالم وبه يبتلى الشيطان بالسلف.
هذا اثر من اثار السلف، وسياتي بعده المزيد من الاثار كما ذكره الامام رحمه الله، حتى تعرف شان السلف في معالجه الجدل، وحتى تعرف ان كلامهم فيه الخير كله. تامل في هذا الكلام لمسلم بن يسار رحمه الله: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم. كيف هذا؟ هذا يستشكله من لا يعرف، الجاهل يستشكل هذا، يقول: كيف هذا؟ كيف هذا يحدث؟ نقول: أثناء المراء يكون عند الإنسان اندفاع، ويحب أن ينصر ما معه أيا كان، حتى وإن كان حقا في نفس الأمر، لكن يكون معه اندفاع وتغطي عليه شهوته، لا سيما إن غيب عنه الإخلاص، إن لم تكن له نية صالحة فإن الله تعالى يكله إلى نفسه. وهذا أغلب أحوال المراء، أغلب أحوال المراء أنه تتسلط فيه الشهوة الخفية فيحجب عن الإنسان الإخلاص، وعندئذ يقع الإنسان في مواقع الجهل تضطره المناظرة إلى جانب معين من المسألة لا يحسنه ولا يعرفه، فيضطر إلى سد خلله فيقول على الله بغير علم، صحيح ولا لا؟ وكذلك أثناء المناظرة قد يؤدي به الأمر إلى إبطال شيء من الحق حتى يعلو على خصمه، وهذا أيضا من نواتج غيبة الإخلاص وعدم استحضاره. فهذا هو المقصود بقوله: فإنها ساعة جهل العالم. إذا لم يستحضر هذه الأشياء وفي غمرة المراء والجدل يكون في موطن جهل، فعندئذ ماذا يحدث؟ يبتغي الشيطان زلته. في موطن الجهل هذا يتسلط عليه الشيطان، فيؤزه إلى القول على الله بغير علم، أو إلى رد شيء من الحق، أو إلى التصديق بشيء من الباطل، وهذا كله في غمرة المناظرة. ولهذا تجد صورا متعددة من زلات العلماء أو من زلات الناس على وجه عام، إنما كانت من خلال المناظرة والمجادلة، فهذا أمر خطير لا بد أن يلتفت إليه. نعم. إذن فالمراء ليس من شأن الفقهاء، لما كان السلف يعرفون فقيها يماري أبدا. والمؤمن عموما كما قال الحسن لا يماري، لا يجادل في دين الله تعالى، ولا يتعرض لهذا الموطن، وإنما ينشر الحكمة كما ذكرناه من قول الإمام مالك: بلغ السنة ولا تجادل عنها، بلغ الحق، الحق كذا والصواب كذا ودين الله كذا، من غير مجادلة ومن غير مراء. فإن قبل كلامك فاحمد الله، وإن رد فاحمد الله أيضا، لأنك تكون قد أديت ما عليك، ولم يعد عليك مسؤولية ولا تبعة بين يدي الله تعالى. نعم.
وروي عن معاذ بن جبل قال: إذا أحببت أخاً فلا تناله ولا تنسحه.
إذن فمن علامات المحبة ترك المراء، والمراء من علامات البغض. وفي هذا قال من قال من السلف: إياكم وهذه الخصومات التي تورث بين الناس العداوة والبغضاء، أو كما ورد في معنى الآثار. فالعداوة والبغضاء ناتجة عن المراء، وضد ذلك ناتج عن المحبة. فمن علامات المحبة والأخوة في الله تعالى أن يترك المراء والجدل. يقول: إذا أحببت أخا فلا تماره ولا تشاره، أي لا تشتد في مجادلته، لا تكثر عليه من اللجج والخصومة والجدل، وكذلك لا تمازحه، وهذا يحمل على المبالغة في ذلك، أن يتخذ ذلك ديدنا للإنسان، هذا غلط وهذا مناف للأدب. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل كان يمزح أحيانا صلوات الله وسلامه عليه، وما كان يقول إلا حقا. فلا ينبغي أن يكثر الإنسان من المزاح، وهذا من الطباع المذمومة حقيقة. بعض الناس، وهذا موجود في بعض الإخوة للأسف الذين يفترض أن يكونوا قدوة لغيرهم، يكثرون من الضحك والمزاح والسخرية، هذا غلط، بل يجب عليه أن يكون وقورا سكينا متزنا، لأنه قدوة لغيره. وورد أيضا عن غير واحد من السلف إنكار ذلك، وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون هكذا، لا سيما إن كان عالما أو طالب علم يقتدى به. نعم. هذا هو ما ذكرناه آنفا وهو ملموس واضح. لا يتجادل اثنان إلا تباغضا وتعاديا وافترقا ووقعت بينهما الوحشة والمنافرة، هذا معروف وملموس لا ينكر. نعم.
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
هذا حديث أخرجه الإمام أحمد وكذلك الترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وفيه أبو غالب صاحب أبي أمامة واسمه حزور، حزور بتشديد الواو، وهذا مختلف فيه بين النقاد، والأرجح فيه كما قال الحافظ صدوق يخطئ، فمثله يحسن حديثه لشواهده ويصلح للاعتبار. نعم. والمعنى في الجملة صحيح: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، هذا معنى صحيح، ومن تتبع مواقف الضلال عرف هذا، أنه ما ضل أناس بعد هداهم ومن تكسوا بعد استقامتهم إلا ضرب عليهم الجدل، وهذا موجود في بعض آثار السلف أيضا، فهذا واقع كذلك والمعنى صحيح. نعم.
فالمؤمن العالم العاقل يقاف على دينه من الجدل والبغض، فإن قال قائل فما يقع في علمه قد أشكل عليه. قيل له إذا جاهد ذلك وأراد أن يستنبط علما ما أشكل عليه وصل إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه لا ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله، فإذا ترى مباشرة منه الفائدة وعلمه أن نظرته إياه نظرة من يكتب الحق وليست نظرة مقارنة، ثم أيضا أشرح الإنصاف له في بنيان رأيه وذلك أنه واجب عليه أن يحب صلاته من وجوده ويكره خطأه كما يحب ذلك من نفسه ويكره له ما يكره من نفسه، ويعلمه أيضا إن كان مبارك في مناظرته أن يخطئ الحق وتكون أنت المسيب، ويظن أنه راضي أن يخطئ الحق ويكون أنت المسيب، فإن هذا حرام علينا فعله، لأن هذا خوف من يرضاه الله منا وواجب علينا أن نكون من هذا.
إذا فعند الاحتياج الماس إن كان الإنسان لا يتوصل إلى علم شيء إلا بشيء من التناظر، فعندئذ يسوغ الدخول في شيء من ذلك، ولكن بضوابطه التي يبينها العلماء. فأولها على الإطلاق ما ذكره المصنف رحمه الله من قضية الإخلاص والتجرد والإنصاف والبحث عن الدليل والحجة الشرعية من غير تعصب ومن غير مغالبة ومن غير محبة للعلو على الطرف الآخر. وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا وأحببت أن يكون الحق معه. وفي معناه قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله: ما ناظرت أحدا فأحببت أن أعلو عليه إلا افتضحت، وما ناظرت أحدا فأحببت أن يكون الحق معه إلا غلبته. فالإخلاص له قدر مهم جدا وعليه عمل كبير جدا. فمن تصدى لشيء من المناظرة للمسوغ الذي يبينه العلماء فعليه أن يكون مخلصا متجردا يتجرد للحجة والدليل سواء كانت معه أم مع خصمه، ويريد أن يتوصل إلى الحق بغض النظر عن الأشخاص، لا يهمه أن يغلب هو أو يغلب خصمه، بل يهمه ماذا؟ أن يظهر الحق لكلا الطرفين وأن يتفق الطرفان عليه وأن يعمل به، هذا هو الذي يهمه. فلا يكون في نيته العلو أنه يريد فقط المغالبة، أن يغلب خصمه ويظهر جهله وأنه أعلم منه، هذا كله من النوايا الفاسدة ومن مداخل الشيطان، ليس من آداب المناظرة أبدا. فلا بد أولا من الإخلاص والتجرد والإنصاف، لا بد من هذا أولا. نعم.
فإن قال كيف نتناظر قيل له ما صحته، فإن قال كيف ما صحت أقول له لما كانت مسألة فيها بينا أقول أنا إجماع حلال وتقول أنت إجماع حرام، فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلاما يرضي السلام، وربي أن يكتشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قومي بما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. فإن كان هذا مرادنا
طيب. فإن قال فكيف نتناظر قيل له مناصحة، إذن فالمناظرة مناصحة، وهذا يرتبط بما ذكرناه آنفا. فالإخلاص يدفعك إلى تجريب هذه المناظرة حتى تكون مناصحة، إذن فهي ليست مغالبة وليست مشاجرة وليست مجادلة، وإنما هي مناصحة. الدين النصيحة، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل تحب لنفسك أن تكون على باطل؟ فكذلك لا ينبغي لك أن تحبه لأخيك، لا ينبغي أن تحب لأخيك أبدا أن يكون على باطل أو ضلال، بل يجب أن تتجرد لمعرفة الحق. فمن معاني ذلك أيضا أن تكون المناظرة في صورة مناصحة، يتناصح المرء مع أخيه كيف هذا وكيف هذا وما الدليل هنا وما التوجيه هنا وما قال العالم هنا إلى غير ذلك، مناصحة وتبادل للفائدة. نعم.
ومن سنة هذا العالم العالم فيما عرضه في مجلس العلم والمناصرة بعض من يعلم أنه يريد مناصرته للجد والقاعدة والمناصرة لم يتعرضه مناصرة، لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله ونصر من هدفه، ولو أتاه في مجلس منها يجب أن يقبلها ومن ذلك ونصر قوله، ومن كان هذا مبررا فلتكن الفتنة وأن تؤمن على ربه.
سبق الكلام على هذا في صورة الحكمة، فمن صفات العالم كما عرفت أن يكون حكيما يضع الشيء في موضعه، ومن صور ذلك أنه يضع المناظرة والمناقشة في موضعها. وما موضعها؟ الفائدة. إن أدت المناظرة إلى فائدة فهذا هو موضعها، وإن كان المناظر ممن يستفيد وينقاد للحق ويستجيب له ويعمل به فهذا هو موضع المناظرة، وأما إن كان بخلاف ذلك فليس موضعا لها أبدا، بل هو موضع للشر والفساد وتضييع الوقت ونحو ذلك من المفاسد، فلا ينبغي أن توضع المناظرة في هذا الموطن أبدا. والشيطان كما أشرنا إليه يأتيها هنا أيضا، يقول للشخص كيف تترك هذا دون أن تناظره، لا بد أن تبين ولا بد أن تزجر ولا بد أن تبين للناس أنه على باطل وأنك على حق. لا يا أخي، كالذين يأتون هكذا يشنعون في المجالس وفي المساجد، يا شيخ كيف تقول كذا وقد قال الشيخ فلان بكذا، هذا رجل مستفيد، هذا رجل يريد أن ينتفع. فجواب مثل هذا السكوت، لا يرد عليه بشيء أبلغ من السكوت. وأما مجارته في سفهه فسفه كذلك، من السفه أن يجار هذا الرجل على سفهه. فبارك الله فيكم، لا يوضع العلم إلا عند أهله، ولا توضع الفائدة إلا في موضعها، وأما أهل التشنيع والتشغيب والتنفير فليسوا موضعا لكل ذلك، ومن ثم لا تجوز مناظرتهم أبدا. نعم. لمن مراده في المناظرة المغالبة، ما في واو بعد المناظرة، لا يزال يؤكد ما يذكره رحمه الله تعالى، فيبين صورة ويضرب مثلا، يقول إذا كان هناك شخصان يختلفان في مسألة، يقول الأول هي حلال ويقول الثاني هي حرام، وأرادا أن يتناظرا ويتجادلا من غير تجرد ولا إنصاف ولا اتباع للحجة، فحقيقة الأمر ماذا؟ حقيقة الأمر أن الحق عند الأول هو قوله فقط، ليس الحق عنده ما وافق الدليل، طالما أنه ليس هناك إيش؟ ليس هناك تجرد، إذن فالحق عند الأول هو ما يقول به بقطع النظر عن الحجة، وكذلك الأمر عند الثاني، الحق عنده هو قوله، ولا يكون الرجل محقا حتى يقول بقوله، فإن كان الأمر كذلك فما فائدة التناظر؟ يعني الحق عندي أن تقول بقولي، والحق عندك أن أقول بقولك، طيب خلاص لماذا نتناظر؟ وإنما الحق في ماذا؟ ما وافق الحجة والدليل، فأنا أتجرد للحجة وأنت تتجرد للحجة، فإن ظهرت مع أي واحد منا فلا بد أن نتبعها ونعمل بها. وأما إذا خال الأمر عن هذا التجرد والاتباع والانقياد فعندئذ لا يكون في الأمر أدنى فائدة، وكان السكوت عندئذ أسلم كما قال الإمام رحمه الله، السكوت عندئذ أسلم وأنفع وأفيد للمسلم، ويكون العلم عندئذ حجة على الشخص لا حجة له، ويكون الجاهل أعذر منه لأن الجاهل لم يخض في شيء مما خاضوا فيه، وبالتالي لم يعرف ما عرفوا، ولم تقم عليه الحجة كما قامت عليهم، فهذا أمر في غاية الأهمية. نعم.
وأعظم من هذا فيه أنه ربما احتج أحدنا بسنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قصده فيردها عليه ويستحييه، من ذلك يرجع أن تكفر حجته حتى إنه تعالى أن يكون بسنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة، فيقول هذا الرجل هذا لا أقول به، فيرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا ما أشرنا إليه آنفا في صورة رد الحق، وكفى بهذا مفسدة، لأنها قد تؤول إلى الكفر والعياذ بالله. قد يكفر الرجل في هذا الموطن دون أن يشعر إذا أنكر شيئا من الحق، أو صدق بشيء من الباطل إذا أنكر شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه مصيبة كبيرة. لو لم يكن في المناظرة إلا هذا لكفى. وهناك واقعة صحيحة ثابتة ذكرها غير واحد من أهل السير كالذهبي وغيره، وفيها شاهد لقول الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ذكر فيها أن فقيهين تناظرا، وكان أحدهما حنفي المذهب، وتناظرا في مسألة المصراة. المصراة من الأنعام هي التي ربط ضرعها حتى كثر لبنها، وهذا فيه غش، يعني يأتي البائع الذي عنده الشاة أو نحوها يربط ضرعها حتى يمتلئ لبنا، فعندئذ تصير الشاة ماذا؟ كبيرة سمينة، وليست في حقيقة الأمر كذلك، ويصير ضرعها ممتلئا بما يوهم أنها حلوب وأنها ذات لبن كثير، وليس الأمر كذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصراء لما في ذلك من الغش، وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف إن من اشترى المصرات هذه ثم تبين له الأمر، هذا معنى الحديث، ثم تبين له الأمر أنه بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالحنفية لا يقولون بهذا، مذهب الحنفية ليس موافقا للحديث في هذه المسألة. ومن القواعد التي يقاعدونها في مذهبهم أن رواية الراوي ترد إذا لم يكن فقيها، يعني إذا لم يكن الصحابي فقيها مثلا وكان حديثه مخالفا للقياس فإن روايته ترد، وهذا أصل باطل نسأل الله العافية. المهم تناظر الفقيهان في هذه المسألة، فذكر القائل بالحديث لهذا الحنفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال حديث أبي هريرة كذا وكذا، فقال الحنفي أبو هريرة ليس بفقيه، هكذا قال. جاء في الخبر فإذا بحية تنزل من السقف وتسعى خلف هذا الرجل الحنفي وتطارده، فجعل الناس يقولون له تب 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 إلى الله من هذا الذي تلفظت به، فقال تبت إلى الله فعندئذ انصرفت الحية. وهذه واقعة ثابتة صحيحة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فانظر في هذه المناظرة التي لم تكن قائمة على التجرد ولا الإنصاف ولا اتباع الحجة، بل كانت قائمة على المغالبة، كما قال قائلهم وهو حنفي أيضا للأسف: كل حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ. هذا كفر، هذه مقولة كفرية يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قتل، نسأل الله العافية. فهذا شر عظيم جدا، أن يتناظر الإنسان لنصرة مذهبه فقط، لنصرة قوله، لنصرة إمامه أو شيخه. هذا من أبطل الباطل ومن أعظم المفاسد في الإسلام. فلو لم يكن في ذلك من الغوائل إلا هذا لكفى، أنه تحت هذه الشهوة الخبيثة يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت عليه الحجة بذلك ووجد نفسه مضطرا للتسليم، فعندئذ يرد، يقول: هذا حديث ضعيف، هذا لم يثبت، هذا باطل، كما تسمعون الآن: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، باطل، ضعيف، ما يصح. يذكر أثرا عن الصحابة رضي الله عنهم ينتقصون، ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل عام، يعني لست أقصد أحدا بعين، فهذا باطل جدا. فالمناظرة إذا لم تكن قائمة على التجرد تؤدي إلى هذه المهالك والموبقات، نسأل الله العافية. نعم. هذا ليس عندي، أبي زياد ليس عندي. طيب أكمل. أكمل أكمل أكمل.
نور أخلاقنا العالم ومعاشرته من أعذاره من السائل من لا نتفاجئ بعلمه ما تقدم فيهما له من أخلاقه، والله أعلم أن لا نتفرق من أخلاقه ولئن لا خير من أحد.
شرع في ذكر الآداب مرة أخرى، وقد تحدث عن هذا من قبل، فأعاد الكلام فيه مرة أخرى، وفيما يذكره بعض من المكررات، فيما ذكره بعض من الأشياء التي سبق الكلام عليها من قبل. فهو هنا يقول أولا: أن يأمن شره من خالطه، ويأمل خيره من صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وهو صحيح: خيركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وفي الحديث المعروف المتفق على صحته: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالعالم أولى الناس بذلك، لا ينبغي له أن يكون مفسدا في الأرض ولا معتديا على الناس، فلا بد أن يؤمن شره ويرجى خيره، هو أولى الناس بذلك. نعم.
لا يؤاخذ بالعقوبات ولا يزيل الذنوب عن غيره، ولا يقطع بالزواج، ولا يلقي الذكر من عذابه، ولا ينقص منه بغير حق، ويعفو ويصفح عنه.
هذا أيضا من الآداب المهمة ومن أحاسن الأخلاق في التعامل مع الناس، وهذا أيضا من الفقه السديد ومن الحكمة أيضا. فأولا: لا يؤاخذ بالعثرات، الهفوات التي لا بد منها، التي لا يخلو منها إنسان، فأيضا ليس من شأن العالم ولا الحكيم أن يؤاخذ بذلك، كما قال بعض السلف: لا تضرب المملوك على كل ذنب. المملوك، العبد المملوك، لا بد أن يقصر في شيء، لا بد أن يغفل عن شيء، لا بد أن يتقاعس عن أمر أو يقع في نهي من الأشياء التي يكلفه بها مالكه، فعندئذ لا ينبغي أن يضرب على كل ذنب ولا أن يعاقب على كل تقصير، ليس هذا من الحكمة، لأن البشر لا يخلون عن شيء من هذا. ولا يشيع الذنوب عن غيره، هذا أيضا في الأشياء التي هي من قبيل اللمم، التي لا يخلو عنها إنسان، وكذلك في الأمور التي ليس في إشاعتها مصلحة. إذا أذنب العبد فيما بينه وبين ربه مثلا، فهل من المصلحة أن يشاع ذلك؟ أبدا. أي فائدة في هذا؟ لابد من الستر حينئذ، ولابد من العفو والصفح، ولابد من الإشفاق على النفس. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ترى أخا من إخوانك وقع في ذنب خفي فيما بينه وبين الله تعالى، أو فيما بينه وبين أحد من الناس، تستغفر له وتدعو له وتسأل الله أن يعفو عنه. لا ينبغي أبدا أن تذهب إلى أحد آخر فتقول انظر فلان فعل أو فلان قال. ما شأنك بهذا؟ هذا في الذنوب التي لا يخلو منها إنسان، ولا يترتب على الكلام فيها مصلحة إذا لم تكن متعلقة بالدين، إذا لم تكن متعلقة بالمنهج، ولم يخف من ضررها على الناس. فلا بد أن نفرق بين الأمرين، بارك الله فيكم، لأن الإخوة كثير منهم ما عندهم تفريق، يخلطون بين الأمرين، يظنون أن القسم الأول بمنزلة القسم الثاني، يعني من وقع في كل ذنب أو في كل خطأ يشيعونه ويقولون هذا جرح وتعديل، الله المستعان، ويجعلون القسم الثاني كالقسم الأول. إذا أخطأ الرجل في دين الله عز وجل وأضل فئاما من الناس وجعل الباطل حقا والحق باطلا، يقولون يا أخي أستر ولا تفضح، هذا باطل. فلا بد أن نفرق بين الأمرين، ما فيه حق للمسلمين أو حق لله تعالى لا بد من الكلام فيه علنا، ولا بد من التحذير منه وبيان الحق للناس. وأما ما يتعلق بخاصة الإنسان في نفسه أو لا يتصل بدين الله تعالى أو بالمنهج، فهذا لا يجوز إشاعته أبدا. أيضا من الأدب أن الشخص لا يقطع بالبلاغات، يبلغه عن فلان أنه قال كذا، ويبلغه عن فلان أنه قال كذا، لا يقطع بهذا ولا يعول عليه إلا إن كان من ثقة يعتمد على عدالته وضبطه. وهذه مسألة معروفة والكلام فيها كثير الآن، مسألة الاعتماد على أخبار الثقات في الجرح والتعديل، وهذه مسألة معروفة وقررها أهل العلم. يعتمد على الثقات في الجرح والتعديل كما يعتمد على نفس كلام الرجل، كما يعتمد على نفس كلامه في كتابه أو شريطه أو نحو ذلك، مكتوب له أو مسموع، فإنه يعتمد أيضا على نقل الثقات. وهذا فيه شواهد من عمل السلف، كما في كتاب السنة للخلال نقل عن بعض العلماء أنهم اعتمدوا على ذلك حتى في التبديع، وبدعوا بعض الضلال آنذاك بخبر الثقات العدول. لكن من هو الثقة؟ هذا هو الذي يخطئ الناس فيه الآن. يتصل علي شخص لا أعرفه أصلا، لا أعرف عدالته ولا ضبطه ولا أعرف عينه أصلا، يقول الشيخ فلان يقول بكذا، هذا خبر ثقة؟ أجيبوا يا جماعة، هذا خبر ثقة؟ أبدا، لأنني لا أعرف الرجل أصلا، ما أدراني بعدالته وما أدراني بضبطه، لعله كذاب، لعله صاحب فتنة يريد أن يحرش بين الناس وبين الدعاة إلى الله، لعله متوهم، لعله مخطئ، ليس عنده ضبط ولا معرفة لمراد الناس. فمثل هذا لا يعول عليه أبدا، وإنما كلامنا في الثقات العدول الضابطين، هؤلاء هم الذين يعتمد على أقوالهم. وأما البلاغات فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل، زعموا كذا. إيش زعموا هذه؟ ما تنفق في شيء أبدا، وإنما لابد أن يعتمد على شيء ملموس، على أصل معروف، هذا هو الذي يعتمد عليه في الكلام في الرجال والجرح والتعديل. ثم أيضا لا يفشي سر من عاداه. فرق بين ما هو لحق الله تعالى وبين ما هو من قبيل الأمور الشخصية. يعني شخص فيما بيني وبينه مشاكل، وهو مخالف مبتدع، أتكلم فيه ديانة ونصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، هذا شيء، وما يقع بيننا من الأمور الشخصية هذا شيء آخر تماما، وقل من يفطن لهذا. وهذا من الورع الواجب، الذي لا بد أن يتوافر في الناقد وصاحب الجرح والتعديل، لا بد أن يفرق بين الأمرين. يعني أنا أعرف عن هذا الرجل مثلا أن هناك بينه وبين زوجته كذا وكذا، أو بينه وبين أخيه كذا وكذا، أو حتى فيما بيني وبينه من الأمور الشخصية مصالح أو معاملات أو شيء من هذا كذا وكذا. ما لهذا ولدين الله عز وجل؟ لماذا أتكلم فيه ولماذا أنشره بين الناس؟ أنا أنشر ما يتعلق بباطله وضلاله فقط. الرجل عنده ضلال وعنده بدعة وعنده مخالفة، يبين هذا للناس لأن هذا هو حقهم، هذا هو ما يتعلق بهم عليكم السلام، هذا هو ما يتعلق بهم في دينهم لنصيحتهم في دينهم. لكن ما بين الرجل وبين زوجته؟ ما للناس ولهذا؟ كيف أنشر هذا وكيف أفشيه وكيف أتكلم فيه؟ هذا من الغيبة المحرمة قولا واحدا، لا يجوز أن يتكلم فيه أحد أصلا. فبارك الله فيكم، لابد أيضا من التمييز والتفريق، ليس كل شيء ينشر بين الناس. كذلك لا ينتصر منه بغير حق، وإن كان مخالفا وإن كان مبتدعا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فمن العدل والقسط والإنصاف والمروءة أنني لا أغالب خصمي بالباطل، لا أكذب عليه ولا أتقول عليه ولا أنسب إليه كلاما لم يقله ولا مذهبا لم يعتنقه، وإن كان مخالفا وإن كان مبتدعا، لكن لابد من الإنصاف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان آية في ذلك، كان آية. من تتبع كتبه رحمة الله عليه وجد أنه كان آية في نقد الناس، يجمع بين العلم والإنصاف والحكمة عليكم السلام وتحرير موطن النزاع، ويشتد على من يستحق الشدة ويرفق بمن يستحق الرفق. وحتى في كلامه على أهل البدع أفرادا وطوائف إذا قيل عنهم قول لم يقولوه مثلا فإنه يبين ذلك، يقول والله هذا مكذوب عليهم، هذا لم يقولوا به. والأمثلة لا داعي للكلام فيها الآن حتى لا نخرج عن المقام، لكن هذا معروف وفي كلام العلماء كافة. فإياك أن تكذب على أحد وإن كان مبتدعا وإن كان ضالا وإن كان مخالفا للسنة، إياك أن تنتصر عليه بغير حق، إياك أن تنسب إليه مذهبا لم يقله أو قولا لم يقله، هذا من أعظم الفساد والتجني على عباد الله تعالى، ولا يؤول بين يدي الله تعالى إلا إلى الوزر والمعصية والإثم، نسأل الله العافية. نعم. عندي ولا مراء ولا مختال. نعم.
ولا تدين ولا جان ولا حظ ولا حظ ولا وليم ولا طعان ولا لعان ولا مختال ولا سفتال.
فمن جملة الآداب أيضا أنه ذليل للحق عزيز عن الباطل، وهذا من معنى قوله تعالى في وصف الطائفة المؤمنة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ذليل للحق أي منقاد له مستجيب له، عزيز عن الباطل يترفع عنه، وهذا إن ساغ أن يسمى كبرا، يعني على وجه التجاوز يعني، وإلا فالكبر معروف، لكن إن ساغ أن يسمى كبرا فهذا كبر ممدوح. كما قيل لميمون بن مهران في الإرجاء فقال أنا أكبر من ذلك، أنا أكبر من ذلك، أنا أكبر من الإرجاء. يعني الإرجاء هذا يعني شيء يعني لا يستحق أن يقول به أحد، بدعة ضلالة. فكذلك الإنسان وصاحب السنة يترفع عن البدع والضلالات، أنا أكبر من ذلك، أنا أكبر من المظاهرات والخروج والاعتصامات والثورات، أنا أكبر من العمل السياسي والانتخابات وتمييع الولاء والبراء وتضييع دين الله عز وجل، نحن أكبر من التأويل والتعطيل والتحريف وانتقاص الصحابة والإرجاء والخروج والتجهم، نحن أكبر من كل البدع ولله الحمد. فلابد أن تكون مترفعا عن الباطل، لابد أن يكون عندك عزة عن الباطل. ثم يكظم الغيظ عن من آذى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخير من الحور العين ما شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شديد البغض لمن عصى مولاه، هذا من الولاء والبراء. والولاء والبراء كما هو معلوم يكون مع كل من خالف الجادة، كل من خرج عن الصراط المستقيم يكون معه البراء، وكل من انتسب إلى الصراط المستقيم يكون معه الولاء، على الدرجات المتفاوتة في ذلك. فالبراء يكون من الكفار ومن المبتدعة ومن العصاة، كل واحد بقدر مخالفته. فالعصاة من جملة أهل البراء الذين يتبرأ منهم ويبغضون في الله تعالى على قدر معصيتهم ومخالفتهم. ثم هو أيضا يجيب السفيه بالصمت عنه كما سبق أن ذكرناه، والعالم بالقبول منه إن أتى بالحق فلا بد أن يقبل ويذعن. لا مداهن ولا مشاحن، لا يداهن في دين الله تعالى، لا يداهن أحدا من الناس، لا يداهن حاكما ولا رئيسا ولا ذا سلطان ولا ذا جاه أو رياسة، لا يداهن أحدا في دين الله تعالى. ولا يشاحن، ليس من أهل الشحناء ولا العداوة ولا البغضاء، وليس أيضا من أهل المراء ولا مراء كما سبق بيانه. ولا مختال، إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يختال على الناس ولا يتكبر عليهم. ولا حسود، الحسد من أشد الأخلاق المذمومات التي تجر إلى الشر والفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المعروف يقول: ولا تحاسدوا، نهى عليه الصلاة والسلام عن التحاسد. فلا يحسدن أحد أخاه على نعمة أعطاه الله تعالى إياها بل يغبطه. الفرق بين الحسد والغبطة أن الحسد فيه تمني زوال نعمة الغير، وأما الغبطة ففيها الفرح بذلك، أنك تفرح بنعمة الله إذا أعطاها لأي إنسان، وتريد من الله تعالى وترجو منه أن يعطيك مثلها، هذا هو معنى الغبطة. ثم أيضا هو ليس بحقود، لا يحقد على الناس ولا يبغضهم ولا يكون في قلبه غل على المسلمين. وهو أيضا ليس بسفيه، لا يجاري الناس في سفههم ولا يتعدى عليهم. ثم هو أيضا ليس بجاف ولا فظ ولا غليظ، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار كما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه، ذكر منهم الشنظير، الحاد الغليظ الخشن، هذا من الصفات المذمومة. ثم العالم أيضا ليس بطعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن عموما ليس كذلك، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقال ان الانسان من عمله على طاعه ربه ونهاه عما يكره مولاه، ويقال للجميل من لا يؤمن شره اطلاقا على دينه.
هذا مسألة اختيار الأصحاب ومسألة المداراة أيضا، وقد سبق الكلام على ذلك. نعم.
سليم القلب لعباده والحسن يضرب على خلقه حكم القدر للمؤمنين في كل ما أمن فيه العبد، لا يحب سواء نعم عن أحد من العباد، يلالي جهلا عن أنه بإذنه، إذا تعجل من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل، لا يتوقع له ملائكة ولا يقام منه قائلا أنفسه في راحة ونفسه منه في جهل.
ما أحسن هذا الكلام، رحمة الله على الإمام. قال: سليم القلب للعباد من الغل والحسد كما سبق بيانه، يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، تحت هذا القيد ضع خطاً. هذا هو الضابط في المسألة، مسألة إحسان الظن. متى يحسن الظن بالمسلم ومتى يساء به الظن؟ هذا هو الضابط، في كل ما أمكن فيه العذر، أي في المواطن المحتملة المشتبهة التي ليست صريحة في الشر ولا التهمة ولا الفساد، فهذا يحسن فيه الظن إن كان المسلم مستورا لا يعلم عنه شر ولا فساد ولا سوء، وإن كان كذلك من أهل الصلاح والتقوى في الظاهر، فإن صدرت منه هفوة أو أمر محتمل مشتبه فهذا هو الذي يحسن فيه الظن. فخرج بذلك ماذا؟ ما كان صريحا في السوء، ما كان صريحا في الشر، ما كان صريحا في المخالفة، هذا ما في إحسان ظن أبدا. وإن كان الرجل في الجملة من أهل الخير، وإن كان من أهل التقوى والصلاح، وإن كان مستقيما، طالما أنه صدر منه موقف صريح في السوء فإنه عندئذ لا يحسن به الظن، بل يعامل بظاهره ويذم ويحذر منه ومن صنيعه ذلك، ويعاقب إن كان في فعله هذا عقوبة دنيوية مثلا من حد أو تعزير أو شيء من هذا، فإنه يعاقب، وليس هناك إحسان للظن في مثل هذا المقام. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. قال: لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد كما سبق بيانه، يداري جهل من عامله برفقه، هذا أيضا من مسألة الرفق والحكمة كما سبق بيانه أيضا، إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل. ها هنا مقولة لبعض السلف تحفظ: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تعود إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا. لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تعود إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا. ولابن القيم رحمه الله شرح عظيم لهذه العبارة، المصدر شككت فيه الآن هل هو مدارج السالكين أم الداء والدواء، يعني شككت في المصدر الآن، لكن لابن القيم شرح عظيم جدا على هذه الكلمة فليراجع. إذن فالفقيه والعارف والمؤمن هو الذي يمقت الناس في ذات الله، فلا يمقتهم في ذات نفسه، لا يمقتهم لحظ نفسه، لا يمقتهم لشهوته، ولكن يمقت الناس في ذات الله لمعصيتهم وغفلتهم وتفريطهم وبعدهم عن الله، ثم يكتفي بذلك، لا، ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. هذا هو التواضع ومعرفة قدر النفس. فلا ينبغي لأحد أن يشتغل بعيب غيره عن عيب نفسه، ينظر للناس في غفلة وفي معصية، طيب وأنت يا مسكين ما شأنك؟ ما شاء الله تصوم النهار وتقوم الليل، تختم القرآن في كل ثلاث، تصلي من النوافل كذا وكذا، وتصوم من النفل كذا وكذا، وتتصدق كذا وكذا، نسأل الله العافية والعفو عن التقصير. فالإنسان يعود إلى نفسه ويمقتها أشد من مقته للناس، لأنه شديد الغفلة وشديد المعصية وشديد البعد عن الله تعالى. فإذا تذكر جهل أحد من الناس تذكر أن جهله هو أشد. هذا هو التواضع بين يدي الله تعالى. لا يتوقع له ذائقة ولا يخاف منه غائلة، هذا سبق أيضا في كلام المصنف في المقدمة. ثم قال في عبارة رائعة طيبة: الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد. الناس منه في راحة، الناس سلمت منه من لسانه ويده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفة المسلم الحق، الناس يرتاحون منه من أذاه وعدوانه وتسلطه، وأما نفسه فلا ترتاح أبدا، لا يريح نفسه أبدا، يريح الناس ولكنه لا يريح نفسه، بالمجاهدة والصبر والسياسة. النفس لها سياسة، دعك من سياسة الملوك هذه ليست بشيء، ودعك من سياسة الحكام، عليك أن تسوس نفسك أولا، عليك أن تسوس نفسك أولا، لابد من سياسة النفس في الطريق إلى الله تعالى. نعم. هذا أدب العالم وخلقه فيما بينه وبين ربه عز وجل. وبعض كلام المصنف مكرر أيضا، قال: فمن صفته أن يكون لله شاكرا وله ذاكرا دائم الذكر بحلاوة حب المذكور. وهذا أيضا سبق في كلامه من قبل في كثرة الاشتغال بذكر الله تعالى والأنس به ومراقبته. قال: منعم قلبه بمناجاة الرحمن، وهذه سعادة ولذة لا يجدها إلا من وفق لها. من ذاق حلاوة المناجاة عرف قيمتها، وعرف أنها شيء لا يعدل به أبدا، ويشعر بمرارة فقدها من بعد. وهذا هو معنى قول بعض الصالحين: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ما هذا الذي هم فيه؟ الراحة والطمأنينة والسكينة واللذة واطمئنان القلب وسعادة النفس، هذا كله بذكر الله تعالى ومناجاته. وأما الملوك وأبناؤهم ففي غفلتهم ساهون، وفي دنياهم لاعبون، لا يشعرون بحلاوة المناجاة ولا لذتها، لأنهم مشتغلون بشهواتهم وملذاتهم. فحلاوة المناجاة لا يجدها إلا من وفق لها وعرف قيمتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن للإيمان حلاوة في الحديث المعروف: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من حقق هذه الثلاث حقا، وهي من علامات الإيمان ومن سمات الولاء والبراء، فإنه يشعر فعلا بحلاوة القلب وطمأنينته، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال: يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئا مذنبا، ومع الدؤوب على حسن العمل مقصرا. هكذا قال الله تعالى واصفا عباده المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي الحديث المعروف حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة، فقال: يا ابنة الصديق، هم العاملون المتقون يخافون ألا يتقبل منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكلما ازداد تقربا كلما ازداد خوفا وإشفاقا ووجلا، لا يحسن الظن بنفسه أبدا ولا يفتخر على الله تعالى. قال: همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه لئلا يضيع ما أمر به، وهذا سبق الكلام عليه أيضا. متأدب بالقرآن والسنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كانت صفته؟ كما في حديث عائشة عند مسلم: كان قرآنا يمشي على الأرض. إذن فالتأدب يكون بالقرآن والسنة، يتحول الواحد منا إلى قرآن يمشي على الأرض، أو إلى سنة تمشي على الأرض في السلوك والأعمال وفي المعتقدات من باب أولى. قال: لا ينافس أهل الدنيا في عزها ولا يجزع من ذلها. هذا هو الزهد الحقيقي، الزهد الحقيقي في الدنيا ألا ينافس أصحابها في شهواتها، وهذا من الحماقة في حقيقة الأمر، من الحماقة ومن قلة العلم وطغيان الجهل أن ينافس أهل الدنيا في شهواتهم وملذاتهم، يتكاثر في الأموال والأولاد والجاه والسلطان ومثل هذه الأشياء ومحبة المدح والثناء عند الناس والشهرة والوجاهة، هذا كله من الحماقة، نسأل الله العافية. يمشي على الأرض هونا بالسكينة والوقار ومشتغل قلبه بالفهم والاعتبار، هذا سبق الكلام عليه أيضا. إن فرغ قلبه عن ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة، وإن أطاع الله عز وجل بغير حضور فهم فخسران عنده مبين. نعم، هكذا يشعر المؤمن، يشعر بمصيبة فقدان الطاعة كما يشعر بحلاوة وجدها. إذا وجد الطاعة ووفق لها يشعر بحلاوة ذلك، فلا بد أن يشعر على النقيض بالمصيبة إذا فقدها، يتحسر ويتندم على لحظة مرت به دون أن يذكر الله تعالى، يتحسر ويتندم على ساعة مرت به دون أن يطيع الله تعالى. وإن ضاع منه شيء من ذلك فكأنما فقد أحد أعضائه، هكذا يكون شأن المؤمن. يذكر الله مع الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين، عالم بداء نفسه ومتهم لها في كل حال، اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الهموم، فاستحيا من الحي القيوم، وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل. هذا كله فيه تأكيد لما سبق من كثرة ذكر الله تعالى وكثرة الاعتبار والعلم بالنفس وعدم إحسان الظن بها والاشتغال بالله على الناس، هذا كله تأكيد لما سبق. نقف هنا إن شاء الله.